عطية وغيرهم. بل قال بعض أهل الأصول فرض على الذين يتعاطون الكؤوس يعني المسكر أن ينهى بعضهم بعضا، لأن قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يقتضي اشتراكهم في الفعل، فمعلوم أن فعل تناهى من أفعال المشاركة كتعاون وتقاتل وتضارب، فيدل بظاهره أنهم كلهم كانوا يتعاطون المنكرات فعاتبهم الله بقوله كانوا لا يتناهون، ففهم منه أن حتى أصحاب المنكرات أيضا حق عليهم أن يتناهون على الرغم من أنهم واقعين فيها، فدل على أنه لا يشترط أن يكون الإنسان تام مجتنبا كل ما ينهى عنه وآتيا كل ما يأمر به، فإن الكمال البشري معلوم مهما كان كلما حاسب الإنسان نفسه يجد قصورا، ولو انتظر هذا لعسر على بل لوجد تزكية للإنسان الذي يقوم بالمعروف عن المنكر، إذا قلنا إنه لا يقوم به إلا من كان كامل الترك لما ينهى عنه وكامل الفعل بما يأمر به لكان فيه تزكية، ولكن النقص معلوم أنه يعتري البشر. ولهذا قالوا إن قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يقتضي اشتراكهم بالفعل وذمهم على ترك التناهي. ومما استدل به أيضا على أن للفاسق أن يأمر معروفا عن المنكر قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني فحصل منه تأييد على الرغم من وجوده ونقصه. فهذا يعني بسط بعض البسط لما يتعلق بحكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما فيما يتعلق بشروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإني سأقتصر على الشرط في المنكر ذاته. أما فيما يتعلق بالمنكر أو الفاعل صاحب المنكر فقد أشير إلى شيء من هذا في الكلام على الآداب. فيما يتعلق بالشروط المتعلقة بالمنكر ذاته قالوا لا بد من تحقق كون الفعل منكرا سواء كان صغيرة أو كبيرة، بل قالوا لا يشترط أن يكون المنكر معصية بل يكفي أن يكون منكرا في نظر الشرع وإن لم يكن معصية بالفعل، كما أشرنا في التعريف قبل قليل ما يتعلق بالصبي والمجنون. فقالوا كمن رأى صبيا يشرب خمرا أو يسب ويقذف فإنه ينكر عليه أولا تربية له والأمر الثاني أنه محرم شرعا فينكر عليه وإن كان الصبي ومثله المجنون مرفوعا عنهما القلم. فهذه أمور منكرة وإن كانت ليست معاصي في حق غير أهل التكليف. فإذا الشرط الأول أو من الشروط تحقق كون فعل منكر. الثاني وجود المنكر، يعني أن يكون المنكر قائم بالفعل، حيث قال إن من فرغ من شرب خمر مثلا لم يكن لآحاد الناس الإنكار عليه إلا بالوعظ والتذكير والتنبيه وذلك يكون إذا صح من سكره. أما صاحب الولاية فيتخذ ما يراه مناسبا باعتباره نائبا عن الإمام، يعني أن أحد الناس يعني غير صاحب الولاية كالحاكم والقاضي والمحتسب ورجل الهيئة هؤلاء ينكرون، لكن أحد الناس لا ينكرون إلا إذا رأوا منكرا قائما بالفعل. أما مجرد يعني أقلع الإنسان عن منكر كما لو رأيته خارجا مثلا من, 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 من مكان معصية فقالوا إن حقك أن تنصحه وتعظه، لكنك لا يعني تنكر إنكارا، يعني أنه قد يكون في نوع يعني لم ترى شيئا بعينك. وسنشير أيضا فيما يتعلق بما المقصود برؤية المنكر، رؤية بالفعل أو وجود الرائحة أو غير ذلك، سنشير بعد قليل إن شاء الله. إن المقصود هنا هو أن يكون المنكر قائما بالفعل، أما إذا لم يكن ووجد الشبهة ونحو ذلك فهذه من حق صاحب الولاية أن يتحرى ويتتبع ويتخذ من الإجراءات ما يكون كفيلا لقطع دابر الفساد والشر. أيضا من الشروط ظهور المنكر، يعني أن لا يكون مستترا، يعني ظهور المنكر من غير تجسس. فمن ستر معاصيه وأمره وأغلق عليه بابه فلا يتجسس عليه، لكن لو ظهر في الخارج ما يدل على المنكر في الداخل كأصوات المزامير والأوتار، أو ارتفعت أصوات السكارى لما يدل على ذلك، قالوا هذا إظهار يوجب الإنكار. ومع هذا فإذا أمكن إنكار المنكر خارج الدار أو خارج المحل وحصل المقصود فلا يحتاج إلى هجوم ولا يلجأ إلى الهجوم. وإذا كان لا يزول إلا بالدخول وقد ظهرت العلامات في الخارج المؤدية إلى الجزم والمؤدية إلى غلبة الظن، وقد ظهر في الخارج ما يدل عليه، قالوا فله الدخول. هذه في الجملة أهم ما يتعلق بشروط المنكر لكي يتحقق الإنكار. ما يتعلق بآداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هناك جملة آداب منها الستر على من وقع في معصية، يعني الستر عليه من قبل أحد الناس، يعني غير صاحب الولاية وغير الحاكم، لأن الأمر إذا رفع إلى الحاكم كما سنشير هذا ارتفع الأمر ولا بد من إقامة الواجب شرعا، لكن من قبل أحد الناس إذا رأيت إنسانا على معصية فإنك تحرص على ستره ونصحه بالخفاء على تفصيل سيأتي إن شاء الله. فقالوا الستر على من وقع في معصية من قبل أحد الناس، فمن رأى صاحب معصية أو علم به فالأفضل الستر عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم حديث أبي هريرة. وقد جاء في قصة ماعز عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال ابن يزيد، وهو الذي أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقر عنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. غير أنه ينبغي أن يعلم أن محل الستر إذا لم تصل الحدود إلى الحكام، فإذا وصلت إليهم بالطريق الشرعي لم يجوز الستر وتحرم الشفاعة. وأيضا يندب الستر كما قرر النووي رحمه الله، يندب الستر على من كان من ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات. هذه ضوابط الستر. من أداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الرفق بالأمر والنهي قدر الإمكان. يقول سفيان الثوري رحمه الله لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. والإمام أحمد رحمه الله يقول الناس محتاجون إلى مداراة ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلق بالفسق فلا حرمة له. وقال أيضا يأمر بالرفق والخضوع فإن أسمعوه ما يكره فلا يغضب فيكون يريد أن ينتصر لنفسه. أيضا من الآداب النظر بعين الشفقة والرحمة للمؤمنين والعصاة والنصيحة لهم ومعرفة نعمة الله عليه حيث لم يقع فيما وقعوا فيه، ولا ينظر إليهم نظر ازدراء وإعجاب بنفسه وتعالي فيكون كمن ينتصر لنفسه ويحتقر عباد الله على مطلوبه. فهذا من الآداب، بل هذا من أهم المهمات لصاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يكون بعيدا عن الإعجاب بعيدا عن الرياء قريبا من الإخلاص، مشفقا على إخوانه وعلى أصحاب المعاصي، فقد استولى عليهم الشيطان واستولت عليهم النفس الأمارة بالسوء واستولى عليهم الهوى. من الآداب كذلك الصبر على ما يلقى من أذى محتمل. يقول سبحانه حكاية عن وصية لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا بد لمن وفقه الله وأعانه على هذا الأمر أن يجعل له من الصبر حصنا حصينا، ومن الاحتمال خلا أمينا، وأن يوطن نفسه على تجرع كؤوس المرارات وتجنب حلاوة المداهنة والمداراة، وأن يمرن نفسه على مدافعة الخلق في جنب الله، ولا يأسف على من قلاه، ولا يحزن على من فارقه وخذله، فيقطع أطماعه عن الخلق ويجعل تعلقه بربه وحده ويتوكل عليه فهو حسبه. لكنه إذا خاف على نفسه السيف أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى، سقط في حقه الأمر والنهي. أما مجرد خوف السب أو سماع الكلام السيء فلا يسقط حق الإنكار، وإن احتمل على ما فوق ذلك من أذى وقوي عليه فهو أفضل، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء المبارك الإشارة إلى شيء من آثار القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع. أولا، معلوم وظاهر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر به تحفظ معالم الدين، وتظهر أعلام الشريعة، وتفشو أحكام الإسلام، ففيه قوام الدين وعماده. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به شرائع دينه، فلا قيام لشريعة الإسلام بدونه، فهو مجاهدة دائمة من كل مسلم حسب طاقته، ذلك أنه سياج تبقى معه أحكام الإسلام وأعلام الدين ظاهرة غير مندهشة، والمنكرات قصية منكرة، وبه يحفظ الإسلام من البدع. الأمر الثاني من الآثار أن به الوقاية من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وقد جاء في ذلك أحاديث وآثار كثيرة تدل بمجموعها على عظيم الخطر في إهمال هذا الركن من أركان الدين الذي كانت به الأمة خير أمة أخرجت للناس. فقد أخرج أبو داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك الله أن يعمهم بعقابه. وخرج أيضا من حديث جرير بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وخرج أيضا من حديث علي بن عمير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكروا، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وحسنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو شكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونا فلا يستجيب لكم. ومن الأثار كذلك أن فشو المنكرات يؤدي إلى سلب نور القلب، وانطفاء جذوة الإيمان وموت الغيرة على حرمات الله حتى يحيق بالقوم مكر الله، بل إن كثرة رؤية المنكرات يقوم مقام ارتكابها. وهذه مسألة خطيرة يا إخواني تنبهوا إليها. فأهل العلم يقررون أن كثرة رؤية المنكرات يقوم مقام ارتكابها في سلب القلب نور التمييز والإنكار، لأن المنكرات إذا كثرت على القلب، إذا كثر على القلب ورودها وتكرر في العين شهودها، ذهبت عظمتها من القلوب شيئا فشيئا إلى أن يراها الإنسان فلا تخطر بباله أنها منكرات، ولا يميز بفكره أنها معاصي لما أحدث تكرارها من إلف القلب لها. حتى قال بعض الصالحين: قد لا أبالي بكثرة المنكر والبدع، وإنما أخاف من تأنيس القلب بها، لأن الأشياء إذا توالت مباشرتها أنست بها النفوس، وإذا أنست النفوس بشيء قل أن تتأثر به. أيضا من آثار فشو المنكرات وقلة المعروف في الناس، من آثار القيام بواجب الأمر المعروف أنه منكر إذا قام على وجهه، ففيه علو أهل الحق والإيمان ودحر أهل الفسوق والنفاق والعصيان. فقيام المعروف أنه منكر على وجهه يورث القوة في المؤمنين والعزة لأهل الحق. ولعل هذا مشاهد في ظهور الصحوة الإسلامية، فقد عز أهل الحق ولله الحمد. فقيام المعروف والنهي عن المنكر وفشو الخير في الناس يؤدي إلى قوة أهل الإيمان واندحار الفسوق والنفاق والعصيان. فقيام المعروف والنهي عن المنكر على وجهه يورث القوة في المؤمنين والعزة لأهل الحق ويذل أهل الفسق والفجور. يقول سفيان: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. ويقول الإمام أحمد فيما يروى عنه: إن المنافق إذا اختلط بأهل الإيمان فأثمرت عدواه ثمرتها صار المؤمن بين الناس معزولا، لأن المنافق يصمت عن المنكر وأهله، فاشتهر بين الناس بالبعد عن الفضول وسموا المؤمن فضوليا. فالمنافق هو الذي لا يقوم بالأمر معروف عن المنكر ويسمى ويقال: هذا ما أحسن، هذا دبلوماسي، هذا يحسن العيش مع الناس. فهذا معنى كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول: إن المنافق إذا اختلط بأهل الإيمان فأثمرت عدواه ثمرتها، يعني فشل النفاق في الناس، صار المؤمن بين الناس معزولا، لأن المنافق يصمت عن المنكر وأهله، يعني يجامل ويداري، فاشتهر بين الناس بالبعد عن الفضول وسموا المنافق المؤمن فضوليا. فارتفاع راية المعروف والنهي عن المنكر ترغم أنف المنافق وتذل أهل النفاق، إذ المنافق لا يهمه أن ينهى عن المنكر. ومن ثم فإن المعصية إذا ظهرت أضرت العامة ضررا بالغا، فكان الضرر على المجتمع. ولعل في هذا ما يشير إلى قوله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أيضا من الآثار أن خشوع الأمن المعروف عن المنكر من أعظم عوامل النصر في الأمة. اقرأوا إن شئتم قوله سبحانه: ولا ينصرن الله ما ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من الآثار كذلك انتشار أحكام الإسلام والتعاليم والتربية عليها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثر مبالغ في معرفة الناس بالحلال والحرام والمعروف والمنكر والتربية عليهما، فعل المعروف واجتناب المنكر من الحلال والحرام و المسنون والمطلوب والواجب والمباح والسنة والبدعة. ولعل الملاحظ بعين البصيرة ما أصاب العالم الإسلامي في القرنين الأخيرين من جهل بالسنة والمحرمات والمكروهات بسبب تقصير العلماء في هذا الجانب واستحكام المستعملين في القضاء على هذا الباب في مناهج التعليم والتوجيه، فجعلت الناشئة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. ولو أخذنا قضايا قد يراها بعض الناس صغيرة ولكن لها دلالتها على ما نريد، فمثلا لو لاحظنا فشو حلق اللحى في الناس، إسبال الثياب، آلات اللهو والغنى، المعازف، الصور المحرمة، وقس على ذلك ما هو أكبر منها من الربا والزنا وشرب الخمور، بل الغلو في الصالحين بشتى وجوهه مما قد يصل في بعض صوره وحالاته إلى الخروج من الملة. فهذا يدل على أهمية وأثر الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام به على وجهه. هذه بعض النقاط وفقرات وإشارات وأحببت التنبيه إليها، وكما قلت في أول حديثي الموضوع واسع وطويل ومهم وجدير به أكثر من لقاء وأكثر من محاضرة، ولكن هذا هو جهد المقل والبضاعة المزجاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يجنبنا الخطأ والخطل في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادم عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أرجو الكاميرا المداومة على المكروه منكرا مثل مقاعدة الساحة عنه.
المداومة على المكروه هو معلوم قرار يعني ما قرره العلم فيما يتعلق بالصغائر، أن الإصرار على الصغيرة أو لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فإتيان المكروهات واستمرارها والجرأة عليها واستسهال أمرها قد يؤدي إلى الوقوع في المحرم. وللإمام الشاطبي رحمه الله في هذا كلاما جميلا يسميه محرما بالكل مكروها بالجزء، على معنى أنه كثرة تعاطي هذه الأمور قد تجرئ صاحبها على استمرار المنهيات الشرعية فيترقى الأمر إلى أن يدخل في المحرمات وقد يتطور إلى أكثر من ذلك. فمعلوم أن المسلم مطلوب منه أن يبتعد عن الحمى وأن يبتعد عن المشتبهات، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
هل يجوز
لعلي أشرت في كلماتي السابقة إلى يعني وإن كان بغير يعني إفراد فقرة خاصة بدرجات المنكر، لأن معروفة في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فبيده أبي سعيد عند مسلم وغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. هذه درجات معلومة، لكني أشرت في بعض المنكرات إذا كان يستطيع الإنسان يغيرها بيده ولا يترتب عليها منكر أكبر منه فإن له ذلك. أما إذا كان يترتب عليها ويجر إلى منكر أكبر منه أو يلحقه أذى شديد قد لا يحتمل فهذا لا يلزمه. وهناك منكرات قد يتعين عليها إنكارها كمنكرات البيوت أو منكر في بيت ولده أو في بيت إنسان هو قاد ويعني يعلوه منزلة كتلميذه أو ابنه أو قريبه أو من هو، فهناك درجات كما ذكر ذلك النووي فيما أشرنا إليه.
ماذا يكون الأمر بالمعروف ناهي عن المنكر، هل هو رجل الدعوة أو الهيئة أو البصلة، أم يكون فقط عند الرؤية إذا رأى منكرا كله قضية؟
والله أظني بحاجة إلى أن أعيد ما ذكرت، هذا قررته وبسطت الكلام فيه، في أن الأمر لا يختص بالولايات أصحاب الولايات ورتب رجال الهيئة، وإنما هناك أمور فيما يتعلق ب إذا كان المنكر مخفي فحينئذ لأصحاب الولايات أن يتحرّوا، أما إذا كان ظاهر فهذه أنا حاد الناس أن ينكروا إنكارا لا يترتب عليه شيء أكبر منه أو منكر أكبر منه، وإنما يسلكون في ذلك مسلك الحكمة والإصلاح. أنا
أقول القضية أن الآمر بالمعروف اقتضى عن تحلي الأخلاق الفاضلة حتى يقتدى بسلوكه، ولكن هناك أمور عظيمة يعظون الناس ويحذرون منهم من ارتكاب المعصيات وهم يخفون.
هذا أيضا أشرت إليه في الكلمات التي أسلفت من أنه لا يشترط أن يكون الأمر معروف والنهي عن المنكر قد اجتنب كل شيء وأتى كل مأمور به وانتهى عن كل ما ينهى عنه، لأن هذا قد يكون متعدد وقد يكون فيه سد لباب الأمر معروف والنهي عن المنكر، وإنما لعله إذا أمر المعروف ونهى عن المنكر أن يرى في نفسه قدوة فيبدأ بنفسه. ومعلوم أنه كما قرر العلم فيما قلنا أن الواجب عليه شيئان، أمر نفسه ونهيها وأمر غيره ونهيه، فهو قد قام بمسألة أمر غيره ونهيه فبقي عليه أن يأمر نفسه وينهى، وإلا معلوم أن استمراء هذا الطريق والإصرار على المعاصي وأمر الناس بتركها هذا قد يكون فيه يعني استهانة بأمر الله عز وجل، وقد يدخل في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله سبحانه مخاطب المؤمنين لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
شاب يدرس بعيدا عن بلده، هل تجوز صلاة السفر من نية الرجوع إلى بلد تعلمية بعد نهاية الدراسة؟
لا، الذي يقال في هذا المقام هو أن الإنسان إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم، أما إذا كان لم ينوي ذلك ولم يدري متى يسافر ولم يعزم الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه له حكم السفر فيقصر الصلاة، وإن كان محتاجا للجمع فإنه يجمع، فإن الجمع ليس من خصائص السفر وإنما هو متعلق بالحاجة.
قمت بالرمي 3 أيام بعد صلاة الفجر حوالي الساعة 6 صباحا، هل علي شيء في ذلك؟ وإذا كان علي شيء هل يكون هنا أم في ذلك؟
لا، إذا كان رميك قد وقع بعد صلاة الفجر في أيام التشريق فإن هذا قد وقع في غير وقته فلا يكون الرمي في محله، فعليك أن تجبره بدم تذبحه في مكة وتوزعه على مساكن الحرم، وإن كنت لا تستطيع ذلك فإنك تصوم 10 أيام هنا أو في بلدك أو في أي مكان متتابعة أو متفرقة.
هل استطيع القيام بعمرة لوالدتي الكبيرة في السن؟
إن كانت قد اعتمرت عمرة الإسلام فلك ذلك بعد أن توكلك وأن تنيبك، وإن لم تكن قد قامت بعمرة الإسلام وهي غير قادرة لا ماليا ولا بدنيا فمعلوم أنه لا يجب عليها، لأن هذا لا يجب إلا بالاستطاعة لعموم قوله تعالى فمن حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن كانت غير قادرة كما قلنا لا ماليا ولا بدنيا ولم تحج حجة الإسلام فإنه لا يجب عليها، لكن لو حج عنها غيرها نيابة أو تبرعا يعني بعد إنابتها أرجو أنه يقع إن شاء الله ويصح، لكنه لا يجب عليه. أما إذا كانت عمرة مسنونة يعني سبق أن أتت بعمرة الإسلام فلا مانع من ذلك بعد أن تنيبك أو توكلك ما دام أنها على قيد الحياة.
شيخ كبير في السن يريد أن يطوف طواف الرجاء في الصباح وهو يخرج من مكة بعد صلاة العشاء،
لا، هذا فصل طويل قد لا يتحقق فيه الحديث المشروع أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، فإن طواف الوداع في الصباح ثم السفر بعد العشاء هذا وقت طويل، والمطلوب أن يكون آخر عهده بالبيت فيطوف قبيل سفره إن شاء الله.
أستاذكم الله جزاكم الله خيرا.
صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.